بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنظافة. سبق أيها الإخوة في الدرس الماضي حديث عن نظافته صلى الله عليه وسلم وعن أمره بالنظافة. والنظافة عندنا نحن المسلمين دين نتقرب إلى الله تعالى بها، ذلك لأن أول مبحث في كل كتب الفقه المجامع اسمه بحث الطهارة، والطهارة تعني في اللغة النظافة، ولا يستطيع مسلم أن يدخل هذا الدين من دون نظافة. بل إن العلماء قالوا لو أن رجلا ليس مسلما وأراد أن يسلم، يعني لك صديق ليس مسلما تعرف على الإسلام منك، سمع عن الإسلام منك، ثم إنه أراد أو أنت حببته بالإسلام بأفعالك فسر بالإسلام واقتنع بالإسلام وقال لك أنا أريد أن أسلم، ماذا أفعل؟ هو الآن غير مسلم يريد أن يسلم، ماذا يفعل؟ الجواب يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. طيب بعد أن يسلم ماذا يفعل؟ هو لابد أنه محتاج للغسل لأجل أن يصلي. إذن هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. جمهور العلماء يقول غسله مسنون، غسل الإسلام، وأحمد بن حنبل يقول غسل الإسلام واجب، يجب أن يغتسل. ثم إذا أراد أن يصلي لابد عند الجميع أن يغتسل. معناته أنت أو أن الإنسان لا يستطيع أن يدخل هذا الدين حتى يكون نظيفا، حتى يكون طاهرا، حتى يكون نقيا. وطهارة ظاهر المسلم عنوان طهارة باطنه، طهارة ثوب المسلم عنوان طهارة داخله، طهارة المكان الذي يجلس عليه المسلم عنوان طهارة داخله. أمره صلى الله عليه وسلم بالنظافة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالنظافة ويحث عليها ويحذر من الوساخة، وقد جاء ذلك منه على وجوه متعددة. ذكر منها الشيخ 10 وجوه دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه للنظافة. أولا، بيانه صلى الله عليه وسلم أن من مبادئ الإسلام النظافة. روى الترمذي عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة. العلماء قالوا ما معنى الله نظيف؟ قال نظيف يعني مقدس عن كل نقص، منزه عن كل نقص، تساوي اسم الله تعالى القدوس. نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. فنظفوا أثنيتكم ولا تشبهوا باليهود. فناء الدار هو ما امتد معها من جوانبها، ما ألحق بالدار من جوانبها، يعني ما يسميه المهندسون الوجيبة الملحقة بالدار من أطرافها، الساحات التي تكون حول الدار. ف فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. وعن سليمان بن سرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استاكوا، استاكوا يعني نظفوا أسنانكم، وتنظفوا، وأوتروا، فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر. وروى الخطيب وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام نظيف فتنظفوا، فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تنظفوا بكل ما استطعتم، فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة، ولن يدخل الجنة إلا كل نظيف. هذه الأحاديث كلها تشير أيها الإخوة أن النظافة مبدأ من مبادئ الإسلام. من هنا إذا رأيت شابا لا يعتني بنظافته، امرأة لا تعتني بنظافة بيتها، لا تعتني بنظافة أولادها، إذا رأيت مسلما لا يتنظف لأي حجة من الحجج، اعلم بأنه بعيد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعيد عن مبادئ الإسلام. بعض الناس يقول: يا أخي أنا زاهد في الدنيا، لذلك ما أهتم بنظافة ثوبي. كيف لا تهتم بنظافة ثوبك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بنظافة ثوبه، وهو أزهد الخلق وأقربهم إلى الله عز وجل. بعض الناس لا يعتني بنظافة بيته، بعض السيدات لا تعتني بنظافة بيتها، هذه مسؤولة أمام الله، وهي بعيدة عن الانضباط بالإسلام، ولو كانت تصلي، ولو كانت تصوم، ولو كانت تقرأ القرآن الكريم. هذا أيها الإخوة، الإسلام ليس طقوسا وشعائر وحسب، لكنه مفردات كثيرة، واحدة منها النظافة. شاب لا يعتني بنظافته، زوج لا يعتني بنظافته، فيه بعد عن الإسلام. يقول الشيخ: بيّن الشيخ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه إلى النظافة من وجوه عشرة. الوجه الأول كان يبين لهم أن النظافة مبدأ من مبادئ الإسلام. الوجه الثاني: حثه صلى الله عليه وسلم على نظافة البدن بشتى وسائل النظافة، فمن ذلك أمره صلى الله عليه وسلم بالغسل وتحذيره من ترك ذلك. روى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل رجل مسلم في كل 7 أيام غسل يوم، وهو يوم الجمعة. هذه على كل، شو إعرابها على كل؟ ما إعرابها؟ على كل رجل مسلم في كل 7 أيام غسل يوم، وهو يوم الجمعة. ما أعراب على كل؟ جار ومجرور، على حرف جر، وكل اسم مجرور. طيب الجار والمجرور أين يتعلقان؟ دائما الجار والمجرور لابد لهما من تعلق، متعلقان بخبر محذوف. تقدير الجملة: غسل يوم واجب على كل رجل مسلم في كل 7 أيام. من هذا الحديث ومن غيره قال الإمام أحمد بن حنبل: إن غسل يوم الجمعة فرض يجب عليك شرعا، على كل رجل مسلم في كل 7 أيام غسل يوم، وهو يوم الجمعة. على أقل تقدير، إذا ما بدك تتحمم في كل يوم، إذا ما بدك تتحمم يوم أي يوم لا، على أقل تقدير يجب عليك أن تغتسل يوم الجمعة في كل 7 أيام يوم، وهو يوم الجمعة. عند الإمام أحمد بن حنبل أيها الإخوة غسل يوم الجمعة واجب. عند جمهور العلماء الأئمة الثلاثة قالوا غسل يوم الجمعة سنة، سنة مؤكدة، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء الجمعة فتوضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالغسل أفضل، معناته بجوز بدون غسل. فالجمهور يقولون غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة، لكن أحمد بن حنبل يقول هو واجب. على كل الأحوال هي دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يغتسل. فإذا سمعت أن رجلا مسلما أو أن شابا مسلما يمضي عليه 10 أيام 20 يوما ثم لا يستحم، معناته في مشكلة. قال ومن ذلك حثه صلى الله عليه وسلم على تعهد أطراف البدن بالنظافة وإزالة الأوساخ عنها، وأن ذلك من الفطرة الدينية التي جاءت بها جميع الرسالات الإلهية. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 10 من الفطرة، 10 أعمال، 10 أمور هي من الفطرة السليمة، وهي أمور دعت إليها كل ديانات السماء لأنها تلتقي مع فطرة الإنسان. قص الشارب، في رواية حف الشارب. القص أن تستخدم المقص لتظهر حمار شفتيك، هذا هو القص، أو أن تأخذ شيئا من الشاربين. الحف الإزالة بالكلية، على كل من الفطرة إما أن تقص الشارب أو أن تحفه، وهذا من النظافة، لأن لو كان الشاربان طويلين وأردت أن تشرب الماء لدخلا في الماء أو في الطعام، وهما يحملان من الغبار ما يحملان، لذلك سيتسخ طعامك. قص الشارب 1. وإعفاء اللحية، إعفاء اللحية يعني تركها موفورة بدون أن تحفها أو أن تأخذ منها، إلا ما يجعل منظرها ليس مستحسنا. إعفاء اللحية عند الأئمة الثلاثة أيها الإخوة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل، إعفاء اللحية واجب وحلقها حرام. الحلق الإزالة بالكلية. عند الإمام الشافعي قول بأن حلقها حرام، والأصح عند الإمام الشافعي أن حلقها مكروه. يعني الأئمة ثلاثة مع قول الشافعي حلق اللحية حرام، بس الأصح عند الإمام الشافعي أن حلقها مكروه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إعفاء اللحية، دع لحيتك مرسلة ولا تحفها ولا تزيلها بالكلية. 10 من الفطرة، قص الشارب، وإعفاء اللحية. ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول عند الشافعية، إلى أنه يحرم حلق اللحية لأنه مناقض للأمر النبوي بإعفاء اللحية وتوفيرها. في حاشية الدسوق المالكي قال يحرم على الرجل حلق لحيته ويؤدب فاعل ذلك. عند المالكية كمان يؤدب، يعني بجوز يعاقب معاقبة، كيف أنت أزلت لحيتك بالكلية. والأصح عند الشافعية أن حلق اللحية مكروه. إذن 10 من الفطرة، قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، استخدام السواك في تنظيف الأسنان. في عالم طب الأسنان يعتبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول رجل في العالم نظف أسنانه وأمر غيره بتنظيف أسنانه، يعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من نظف أسنانه وأمر غيره بتنظيف أسنانه. والسواك كما تعلمون هو هذا العود، عود الأراك، وهو جذر نبتة يجفف ويستخدم. العلماء درسوا عود الأراك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. درسوا عدى السواك، درسوه كيميائيا ودرسوه فيزيائيا. أما فيزيائيا فهو له لحاء قشر وداخله أعواد، فتحوه فشاهدوا أن هذه الأعواد التي في داخله مثقوبة، كل واحدة منها مثقوبة مثل الشلمون يعني، لكن داخلها مقاطع. فأنت عندما تفرشي أسنانك بالسواك تدخل بقايا الطعام داخل هذه الثقوب، لذلك أنت بحاجة في كل يوم أن تقصها حتى تخرج ثقوب جديدة. هذا من الناحية الفيزيائية. أما من الناحية الكيميائية فشاهدوا في عود الأراك 13 مادة دوائية، منها مادة مانعة للسرطان. لذلك الدراسات تقول كل، ضعوا خطا تحت كلمة كل، كل الذين يستخدمون السواك لا يصابون بسرطان الفم. السواك فيه مادة مانعة للتسرطن. يجوز تنظيف الأسنان بغير السواك، والسنة تنظيفه بالسواك، فمن استخدم السواك فقد حقق سنتين اثنتين، سنة التنظيف وسنة عود الأراك. ومن نظف أسنانه بفرشاة الأسنان فقد حقق سنة تنظيف الأسنان ولم يحقق سنة عود الأراك. وعشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء. استنشاق يعني إدخال الماء إلى الأنف. هذه الاستنشاق والاستنثار كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. في اللغة هناك كلمات، وفي الاصطلاح هناك كلمات، يقول العلماء إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. يعني إذا ذكرت واحدة منها ولم تذكر الثانية فالمراد الكلمتين معا، وإذا ذكرت الكلمتان فكل كلمة لها معنى خاص. كلمة الإيمان والإسلام هاتان كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم المؤمن. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان، يعني ليس المؤمن المسلم بالطعان. هاتان كلمتان مؤمن ومسلم إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. طيب الآن الاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف. طيب إذا واحد أدخل الماء إلى الأنف بعدين لابد أن يخرجه، الاستنثار إخراجه الاستنثار. فالحديث يقول عشر من الفطرة واستنشاق الماء، يعني استخدام الماء في تنظيف الأنف، وقص الأظفار وغسل البراجم. البراجم عقد الأصابع، أماكن الانثناء الشديدة على الأصابع. بعض الناس هذه التجعدات على ظهر كفه فيها أخاديد عميقة، جلده سميك ففيه أخاديد عميقة، لابد من أن يغسل براجمه. ونتف الإبط يعني إزالة الشعر الموجود في الإبط، بالنتف أو بالحلق أو بأي طريقة مناسبة. لو استخدم مادة كيميائية لا تؤذي، لو استخدم مرهما معينا، المهم أن يرفع هذا الشعر لأنه يحمل شيئا من الوساخة بقاؤه طويلا. وحلق العانة إزالة الشعر الموجود على القبل والدبر، هذا أيضا من الفطرة لأنه يجتمع فيه أشياء من القاذورات، لذلك كان حلقه مدعاة للنظافة. وانتقاص الماء، انتقاص الماء يعني استخدام الماء في أثناء الاستنجاء. لو دخل إلى بيت الخلاء فتغوط فيجوز أن يستخدم المناديل وحدها، لكن الأفضل أن يستخدم الماء ثم يستخدم المناديل. هذه عشر من الفطرة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إهمال ذلك مدة طويلة، يعني إهمال قص الشاربين، إهمال قص الأظفار، إهمال حلق الإبط أو نتف الإبط أو حلق العانة. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إهمال ذلك مدة طويلة. ففي سنن أبي داود عن حسن رضي الله عنه أنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. يعني هو الأصل في كل أسبوع أن يراعي الإنسان نظافته، لكن إذا نسي، إذا تأخر، إذا انشغل، فلا يزيد على 40 يوما. قال الشيخ: يعني أنه إذا دعت الحاجة إلى الترك أو لم يتمكن من الغسل والقص والتقليم في كل أسبوع، فلا يجوز له أن يؤخر أكثر من 40 ليلة، فإنه حينئذ آثم كما نص الفقهاء على ذلك. إذن هذا باب أيها الإخوة من الأبواب التي تريكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بالنظافة. يا أيها الإخوة، على رفوف مكتبة الأسد كتاب يقرأه الوزراء ورؤساء مجلس الوزراء والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والناس الذين لهم مكانة عالية في دائرة السياسة. هذا الكتاب اسمه فن البروتوكول. يعلمون هؤلاء الناس كيف يتحركون وماذا يرتدون وكيف يجلسون وكيف يصافحون وكيف يأكلون وكيف يدخلون إلى أماكن عامة وكيف يركبون في سياراتهم، وإذا كانوا مجتمعين من الذي يركب أولا ومن الذي يركب ثانيا، وإذا جاءهم ضيف كيف يودعونه حسب رتبته، فهذا يودعونه من وراء مكتبهم، وهذا يودعونه على باب المكتب، وهذا يودعونه على باب الصالة، وهذا يودعونه على باب البناء، وهذا يذهبون معه إلى المطار. لماذا يعتنون بهؤلاء الكبار هذه العناية؟ لأنهم كبار، وكل حركة من حركاتهم إنما تشير وترسم للآخرين أمرا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اعتنى بنا جميعا لأننا كبار في نظره. فالمسلم تخيل أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يعتني بأظافرك، الإسلام يعتني بشاربيك، يعتني بلحيتك، يعتني بظهورك أمام الناس في مظهر حسن، يعتني بأن تكون بين الناس كأنك شامة. هكذا أرادك رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة المسلمة، سيدة عائشة، تأتيها امرأة تسألها، تقول: يبدو بأن هذه المرأة ظهر لها في وجهها شعر، تقول: أنا بجوز أن أرفع هذا الشعر؟ طبعا حلق أو إعفاء اللحية للرجال، أما المرأة فالمطلوب إليها أن تزيل الشعر، أن تزيل الشعر إذا ظهر في وجهها. فهذه المرأة تسأل السيدة عائشة: يجوز؟ وأنه أنا متزوجة. تقول لها السيدة عائشة: لو استطعت أن ترفع عينيك فتحسني منظرهما لزوجك افعلي. يعني قد ما تستطيع أن تتزيني وتتحسني لزوجك افعلي. الإسلام يريد من المرأة أن تكون في أبهى حلة لزوجها، حتى إذا خرجت من دارها كانت مستورة محجوبة. ويريد من المسلم أن يكون إنسانا كأنه شامة بين الناس بنظافته، بطهارته، برتابته، ظاهرا وباطنا. لذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما تسمعون تتحدث عن قص الأظافر. أنا أريد أن أسألكم بالله عليكم، وعدد منكم آباء، كم مرة أنت قلت لابنك أن يعتني بنظافة أظافره أو ببراجمه، أو قلت له أن يعتني بنتف الإبط؟ كم مرة؟ لعلك ما قلت ولا مرة. لكن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما ترك أتباعه بدون تعليمهم على النظافة. هذان أيها الإخوة وجهان من الوجوه العشرة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنظافة، فما استطعتم أن تتنظفوا افعلوا، فإن الإسلام نظيف وإن الله يحب كل نظيف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
تجلى للعقول أنت مش